بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: باب الغسل من الجنابة. وقوله رحمه الله تعالى: باب، كما مر معنا مرارا أنه يطلق ويراد به المدخل، فالمعنى هاهنا مدخل في أحكام ومسائل غسل الجنابة أو الغسل من الجنابة. وقوله رحمه الله تعالى: الغسل، يقال الغسل بضم الغين وبفتحها، يقال الغسل ويقال الغسل وبالفتح، أشهر عند أهل اللغة، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن الضم غير معروف عند أهل اللغة، وبالضم هو الأشهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع. ومن أهل العلم من فرق بين الغسل والغسل بأن الغسل هو الماء الذي يغتسل فيه، والغسل لفعل ذلك الغسل كالقول في الوضوء والوضوء. ومنهم من عكس ذلك فأطلق الأول على الثاني والثاني على الأول. وعلى كل فإن هذا الأمر واسع، فيقال الغسل والغسل، والأمر في ذلك واسع. وقوله رحمه الله تعالى: الغسل من الجنابة، أي الغسل الذي من أجل الجنابة أو بسبب الجنابة. والجنابة لها أسباب، إما أن تكون بجماع وإن لم ينزل، وإما أن يكون بجماع مع إنزال، وإما أن يكون بإنزال من غير جماع. كل ذلك يقال لمن حصل منه ذلك بأنه جنب وأن به جنابة. ومن كان كذلك وجب عليه الغسل لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولقول الله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. فهذا هو الأصل من كتاب الله جل وعلا في غسل الجنابة. قال رحمه الله تعالى: والموجب له، أي الموجب لذلك الغسل، قال: خروج المني، وهو الماء الدافق. الماء الدافق أي الذي يخرج بتدفق، فإذا حصل أو صدر ذلك من الرجل أو من المرأة فإنه يجب به الغسل، فإنه يجب به الغسل لما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. الشاهد منه أن الماء إذا رأته المرأة وكذا إذا رآه الرجل فإنه يوجب الغسل. ويدل عليه كذلك في هذا الحديث نفسه حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: أو يكون هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أي أنه يكون إما بماء الرجل أو بماء المرأة. فالحاصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم برؤية الماء، فقال: نعم إذا رأت الماء، قال: نعم إذا رأت الماء، وسواء كان من الرجل أو كان من المرأة. وأيضا مما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، أي الغسل من الجنابة، من رؤية الماء، من خروج الماء، من خروج الماء. وهذا الحديث الجمهور على أنه منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل، أي وإن لم ينزل. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه محكم، إلى أن هذا الحديث محكم، وأن المراد به الاحتلام، وأن المراد به الاحتلام، فيكون معناه كمعنى حديث أم سلمة في سؤال أم سليم: نعم إذا هي رأت الماء، فالماء من الماء، نعم إذا هي رأت الماء فالماء من الماء، فالماء من الماء. فإذن الأمر الأول الموجب للغسل من الجنابة خروج المني، وهو الماء الدافق على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره، كما تقدمت أدلة ذلك من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن المعتبر في ذلك برؤية الماء، وأن المعتبر في ذلك برؤية الماء. وفرع العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك مسائل، منها: لو أن إنسانا احتلم ولم يرى ماء ولم يرى بللا، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ يعني رجل أو امرأة رأى في المنام أن مثلا رجل رأى أنه يأتي امرأته، كما جاء في حديث أم سليم أنها قالت في بعض الروايات: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها أن زوجها يأتيها، فهل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فلو أن رجلا رأى أنه يأتي امرأته أو العكس، فلما أصبح أو فلما أفاق من نومه لم يجد بللا، لم يجد ماء، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ الجواب أنه ليس عليه الغسل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علق الحكم بوجود الماء بقوله نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، ومفهومه أنها إذا لم تر الماء فإنه لا يجب عليها الغسل، فإنه لا يجب عليها الغسل، والأمر هاهنا كذلك. قال رحمه الله تعالى: والتقاء الختانين. والمقصود بالتقاء الختانين كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هو التقاء ختان الرجل بختان المرأة، ومعنى هذا كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هو تغييب الحشفة في الفرج، وسواء وقعت المماسة أم لا، إذ العبرة بالمحاذاة، إذ العبرة بالمحاذاة كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا حصل ذلك من الرجل والمرأة فإنه يجب عليهما الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وهذا يدل على هذا المعنى، يدل على ما تقدم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فمن موجبات غسل الجنابة أن يلتقي الختانان، وسواء في ذلك وقع إنزال أم لم يقع إنزال، سواء وقع إنزال في ذلك أو لم يقع إنزال فإنه يجب الغسل بمجرد أن يغيب الرجل الحشفة في الفرج، في فرج المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومس الختان الختان وجب الغسل. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فكما تقدم إذا جامع الرجل المرأة فإنه يجب الغسل، وكذا إذا احتلم الرجل، إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة فإنه يجب عليها الغسل. فهذه موجبات الغسل للجنابة، هذه موجبات الغسل للجنابة. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا سلك مسلك التخصيص في التبويب، بمعنى أنه ذكر سببا من أسباب الغسل وهو الجنابة، وأن الجنابة إما أن تكون برؤية الماء وإما أن تكون بالتقاء الختانين، ولم يذكر غيرها من أنواع الغسل، وذكرها في أبوابها فيما يرى المناسبة. من ذلكم الاغتسال من الحيض، الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة إذا طهرت، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، الشاهد فإذا تطهرن. فأتطهرها هنا بمعنى الاغتسال، بمعنى الاغتسال من الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك النفاس إذا طهرت من نفاسها فإنه كذلك يجب عليها الغسل، وسيأتي الكلام على الحائض والنفاس في أبواب الحيض والنفاس بإذن الله جل وعلا. وكذلك من أنواع الغسل الذي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب الغسل أغسال أخرى، منها الغسل يوم الجمعة، ومنها كذلك الغسل للإحرام، أو الغسل للإحرام والغسل لدخول الحرم، ومنها كذلك الغسل لمن غسل جنازة، ومنها كذلك الغسل للإسلام، بمعنى أن من أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل. والأغسال المذكورة سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا في أبوابها، الحيض في باب الحيض، والنفاس في أبواب النفاس، وكذا غيرها بإذن الله جل وعلا يأتي ذكرها في أبوابها بإذن الله جل وعلا. ومنه أي من هذه الأغسال ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. فالواجب كما تقدم معنا الغسل من الجنابة، وكذا الغسل من المحيض، وكذا الغسل من النفاس، وكذا الغسل من الكفر، أي لمن أسلم. وأما الغسل الجمعة وكذا من حمل أو من غسل الميت أو دخول الحرم أو للإحرام، فإن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن ذلك ليس بواجب، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: والواجب فيه، أي والواجب في ذلك الغسل، أي الغسل من الجنابة، قال: النية، أي أن النية واجبة وجوب الركنية أو وجوب الشرط. ومعنى هذا أن الغسل لا يصح إلا بنية، أن الغسل لا يصح إلا بنية. فلو أن إنسانا انغمس في بركة أو انغمس في بحر أو أفرغ على نفسه الماء بنية التبرد لا بنية رفع الجنابة أو الغسل من الجنابة، فإن ذلك الاغتسال لا يكون مجزئا له عن غسل الجنابة، بمعنى أنه يجب عليه أن يغتسل غسلا آخر للجنابة. لماذا؟ لأنه لم ينوي بغسله الأول الغسل من الجنابة. فإذا النية واجبة في الغسل، النية واجبة في الغسل. ومعنى هذا أن من أراد أن يغتسل للجنابة فإنه ينوي ذلك الغسل، ينوي ذلك الغسل. قال رحمه الله تعالى: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وقوله وتعميم بدنه بالغسل، وتعميم بدنه بالغسل أي أنه يعمم الماء على جسده، لأن معنى الغسل كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هو إفاضة الماء على الشيء بحيث أن يتساقط ذلك الماء من ذلك الشيء، هذا يسمى غسلا. فقوله رحمه الله تعالى وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، أي أن من الواجبات كذلك أن يتمضمض وأن يستنشق. وهذا قول للعلماء. وقول آخر للعلماء رحمهم الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين في غسل الجنابة، وهذا هو الأظهر لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة، وجاء بنحوه من حديث عمران بن حصين، جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في غزوة فأجنب أحدهم ولم يجد الماء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم. وفي الحديث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمزادة امرأة مشركة فأفرغ الماء أو فوضع الماء يده على ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ أين الرجل؟ أي الذي أجنب ولم يجد الماء؟ فدعي ذلك الرجل فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم دلو من ماء فقال له: أفرغه على جسدك. فقال له: أفرغه على جسدك. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمجرد ماذا؟ الإفراغ، أفرغه على جسدك، ولم يأمره بشيء زائد. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كذا، تمضمض واستنشق، توضأ ثم اغتسل، وإنما قال له: أفرغه على جسدك، أفرغه على جسدك. فدل ذلك على أن المعتبر في ذلك أن يغتسل وأن يفرغ الماء على جسده. ويدل عليه كذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عند مسلم وغيره أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، فهل أنقضه لغسل الحيض وفي رواية والجنابة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تغسلي سائر جسدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه: إنما يكفيك، أي يجزئك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من الماء، 3 حفنات أو حثيات من الماء، ثم تفرغ الماء على سائر جسدك. فالشاهد منه أنه لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة ولا بالاستنشاق، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمضمضة ولا بالاستنشاق. ثم إن المضمضة والاستنشاق هي من خصائص الوضوء وليست من خصائص الغسل، هي من خصائص الوضوء وليست من خصائص الغسل، والوضوء في الغسل ليس بواجب، والوضوء في الغسل ليس بواجب، فما كان داخلا فيه يأخذ حكمه من حيث عدم الوجوب. لذا يقول علماء رحمهم الله تعالى أن غسل الجنابة على قسمين: مجزئ وكامل، أو قل فاضل. مجزئ بأن يفرغ الماء على جسده، أن يفرغ الماء على جسده، والأكمل والأفضل أن يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأن يبدأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل يديه 3 ثم يغسل فرجه من الأذى، ثم يمسح بيده على الجدار أو على التراب أو ما شابه ذلك، وفي هذه الأيام يغسله بصابون أو نحوه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وفي وضوءه للصلاة على صفتين: إما أن يتوضأ وضوءا كاملا، وإما أن يتوضأ وضوءا كاملا إلا الرجلين فيغسلهما بعد أن يفرغ من غسله. له هذه الحالة وهذه الحالة لما جاء في حديث، في بعض روايات حديث عائشة، وجاء كذلك في حديث أم سلمة، في حديث حفصة رضي الله عنهن جميعا، وكلاهما في صحيح أو في صحيحين. قال رحمه الله: طيب، قلنا هذا الوضوء، ثم بعد أن يتوضأ أن يغسل، يعني يدخل أصابعه في فروة رأسه فيغسلها أو فيبلل رأسه، وقال العلماء كذلك لو كان عنده شيء من الأشياء التي يحصل بها غسل الرأس يفعل، مثل هذه الأيام الشامبة ونحوه. له أن يفعل ذلك، ثم يفرغ على رأسه 3 حثيات من الماء، ثم يغسل سائر جسده مبتدئا باليمين ثم بعد ذلك بالشمال. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل والأول مجزئ، هذا هو الأكمل والأول مجزئ. قال رحمه الله تعالى: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، وتسن التسمية أي في بدء الغسل، لكن ليس هناك دليل على أن البسملة من سنن الغسل، ومن أخذ بالعمومات في ذلك فالأمر في ذلك واسع، إلا أن يكون في أماكن لا ينبغي له أن يذكر فيها اسم الله فلا يذكر اسم الله تبارك وتعالى، كما هو الحال اليوم، الناس غالبا ما يغتسلون إلا في الأماكن المعدة للغسل. قال: ويدلك، قال: ويدلك بدنه بيده، أي هذه من الأمور مسنونة. قال: ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. وفي هذا كما قال العلماء أن الإنسان بعد أن يغسل الأذى، سواء كان جنابة، كان أثر الجنابة، أو كان كذلك أثر غائط أو أثر بول، أنه يستحب له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضرب يده بالجدار لأجل أن يبعد، أن يبعد أثر ذلك الذي غسل به، الذي غسله بيده، ويجزي عنه ويغني عنه في هذه الأيام كما سمعتم الصابون، يغني عنه في هذه الأيام أن يغسلها بالصابون. قال: ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه، جاء في بعض الروايات أنه أخر غسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل أن يغسل رجليه بعد أن يفرغ من الغسل، وبعضهم استحب أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، وبعضهم فصل بين المكان الذي قد يكون فيه رجع نجاسة فيستحب، قالوا حينها، أن يؤخر غسل الرجلين إلى أن يفرغ من الغسل، بمعنى أنه إذا فرغ من الغسل ابتعد من المكان الذي يظن أن فيه نجاسة فيغسل رجليه، وبذلك يكون قد تم غسله بإذن الله رب العالمين. قوله رحمه الله تعالى: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، أي إذا كان شعره سواء كان الرجل أو المرأة كان ضفائر، فلا يجب عليه أن ينفض، لا يجب عليه أن ينقض شعره، لما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها المتقدم: إني امرأة أشد شعر رأسي فهل أنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تصب الماء، أو قال تفرغ الماء على سائر جسدك. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، أي إذا وصل الماء إلى الأصول، فالعبرة بأن يفرغ الماء على الرأس، وهو بذلك يحصل هذا المعنى، يحصل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وقوله رحمه الله تعالى: وإذا نوى بغسله الطهارتين، الألف واللام هاهنا للعهد الذهني، والمراد بالطهارتين أي الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، أجزأ عنهما. ومفهومه أنه إذا نوى إحداهما دون الأخرى لم يجزي عن الأخرى، وهذا صحيح في الصغرى دون الكبرى، صحيح في الصغرى دون الكبرى، بمعنى أنه إذا نوى بطهارته الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر لم تصح منه الصلاة بذلك الطهور، لأنه يجب عليه أن يغتسل لقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، ولقول الله جل وعلا أو جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فيجب عليه أن يغتسل. لكن العكس، لو أنه اغتسل لرفع الجنابة ولم يغتسل بنية كذلك التطهر من الحدث الأصغر، فهل يجزئه ذلك لأجل الصلاة أم لا؟ أم يجب عليه أن يتوضأ للصلاة؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك، لأن هذه طهارة من حدث أكبر فيدخل ضمنها الحدث الأصغر في إباحة الصلاة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم أو عابري سبيل إلا وإن كنتم جنبا، قال في كتابه الكريم وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال في الآية الأخرى أو جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا اغتسل صحت صلاته ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر، إذ العبرة برفع الحدث الأكبر الذي بسببه وجبت عليه الطهارة ويدل عليه كذلك ما تقدم في حديث عمران بن حصين في قصة ذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرغ على جسده من ذلك الدلو أو من ذلك الدنوب من الماء. قال رحمه الله تعالى: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. طيب، الشيء بالشيء يذكر. لو أن رجلا كان في يوم جمعة وكان جنبا، فهل غسله للجنابة يغني عن غسل الجمعة أم لا؟ الجواب: أما إذا نوى بذلك الغسل الجنابة لأجل الجنابة ولأجل الجمعة فإنه يجزئه ذلك، والأمر في ذلك واضح، يجزئه ذلك لجواز اشتراك النيتين في مثل هذا. وإذا ما نوى إحدى تلك أو لم ينوي إحدى الغسلتين فهذا ينظر، إذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة فإن ذلك الغسل لا يجزئه عن غسل الجنابة، فيجب عليه أن يغتسل غسلا آخر للجنابة، لأن غسل الجنابة كما مر معنا يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى نية، لا بد له من نية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن كان العكس، نوى بغسله ذلك أنه غسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فليجزئه ذلك، كذلك الصحيح من أقوال العلماء أنه يجزئه ذلك، أي يجزئه ذلك عن غسل الجمعة ولو لم ينوي غسل الجمعة. لماذا؟ لأن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، إذ العبرة بأن يغتسل يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، قال حق أو قال واجب على كل محتلم إذا أتى الجمعة أن يغتسل، واجب على كل محتلم أن يغتسل إذا أتى الجمعة وما شابه ذلك، فأمر بالغسل المطلق. فإذا اغتسل لجنابة ولم ينوي الجمعة أجزأه ذلك. حاله كحال من دخل المسجد فصلى مثلا ركعتي الراتبة، راتبة الفرض، إما الفجر إما الظهر، فهل يقال له بقي عليك أن تصلي ركعتي لتحية المسجد؟ الجواب ما هو؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأن المقصود في ركعتي تحية المسجد ليست لذاتها، بمعنى أنه إذا صلى ركعتين سواء كانت نافلة مطلقة، نوى بها النافلة المطلقة أو نوى بها نافلة الراتبة أو نوى بها الفرض، فإنه يسقط عليه ذلك الوجوب، يسقط عليه ذلك الوجوب، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب أيضا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، فليس له إلا ما نوى. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك لو تيمم للحدثين، أي الأكبر والأصغر، رجل مثلا حصل منه الحدثان الأصغر والأكبر، فيقول لو تيمم لهما فالأمر فيه واضح. قال: والنجاسة على بدنه كذلك. قال: أجزأ عن جميعها، أي ذلك التيمم أجزأ عن جميعها. قال: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، فليس له إلا ما نوى. والكلام في التيمم كالكلام في الغسل، الكلام في التيمم كالكلام في الغسل، والتفصيل هو التفصيل. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.